الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب الأمر بإحسان الذبح وحد الشفرة. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأمر بإحسان الذبح وحد الشفرة. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى، وأورد تحتها حديثا عظيما من جوامع كلم النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، حديث شداد بن أوس رضي الله عنه فيما ذكره رضي الله عنه فيما حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء. كتب، الكتابة هنا شرعية، أن الكتابة تارة يراد بها الشرعية الدينية، وتارة يراد بها الكتابة الكونية القدرية. فالكتابة هنا هي الكتابة الشرعية، كتب أي أمر بذلك ووصى. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالله أمر بالإحسان، معنى كتب أي أمر بالإحسان ووصى به ودعا عباده إليه سبحانه وتعالى. قال: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء. وهذه قاعدة من القواعد الجوامع في دين الله عز وجل، أن الإحسان مأمور به في كل شيء، في كل معاملة، حتى مع البهائم والطيور وغيرها. التعامل الشرعي قائم على الإحسان، قائم على الإحسان، والله يحب الإحسان وأمر عباده به. وعمل المحسن حتى لو كان قليلا يسيرا لا يضيع عند الله، بل هو محفوظ له عند الله عز وجل. ما الآية التي استمعناها اليوم، أو ما الآية الأخيرة التي استمعناها اليوم في صلاة الفجر؟ آخر آية استمعنا إليها اليوم في صلاة الفجر ما هي؟ نعم نعم: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. المحسن لا يضيع أجره، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، عمله محفوظ حتى وإن كان قليل. ولهذا وجوه الإحسان التي يقدمها العبد ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا يحقرن منها شيئا ولو كان قليلا، فهي محفوظة له عند الله، وثوابه عليها، ثوابه لها عند الله سبحانه وتعالى عظيم. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. والمراد بالقتلة الهيئة، هيئة القتل والصفة التي يكون عليها القتل. والمراد بالقتلة هنا القصاص، فالقصاص يكون يكون قتل بإحسان، لا يكون قتل بمثله أو إلا إذا كان هذا الجاني مثل في المقتول فيجازى من جنس عمله، وإلا الأصل أن يكون القتل هكذا بالوصف الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: أحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم شاة أو بقرة أو نحرتم ناقة أو ذبحتم دجاجة أيا كان فأحسنوا الذبح، أحسنوا الذبح بأن يتعامل مع الشاة التي يذبحها معاملة فيها إحسان، فيها رحمة. جاء في المسند أن صحابيا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله إني لأرحم الشاة وأنا أذبحها، إني لأرحم الشاة وأنا أذبحها. قال عليه الصلاة والسلام: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. ولهذا يذبح الإنسان الشاة وفي الوقت نفسه وهو يذبح في قلبه رحمة وفي معاملته إحسان، في قلبه رحمة وفي معاملته طريقة الذبح فيها إحسان لهذه الذبيحة. وقد جاء في الأدب المفرد بسند ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة، من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. ولهذا الشريعة جاءت بالتعامل مع الذبيحة بإحسان، وهناك وجوه كثيرة من الإحسان في طريقة الذبح، هيئة الذبح جاءت في الشريعة ودلت عليها النصوص المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولعلي أشير إلى بعض الوجوه، وجوه الإحسان التي تكون عليها حالة الذبح وهيئة الذبح وصفته. فمن ذلك أن يحسن سوقها إلى مكان الذبح، يحسن سوق الشاة إلى مكان الذبح فيأخذها برفق، لا يأخذها بشدة وعنف، وإنما يحملها ويسوقها إلى المكان الذي يذبحها فيه سوقا رفيقا. والثاني أن يحسن في وضعها على الأرض، يضعها على الأرض برفق، لا يطرحها بغلظة وقسوة وشدة. والثالث أن تكون الآلة السكين أو المدية التي سيذبحها بها حادة حتى يريح الذبيحة ولا يؤذيها بالذبح. وأن يسرع في إمرار السكين على حلقها إراحة أيضا لها، وأن لا يحد شفرته سكينه أمام الذبيحة، لا يحد شفرته أمام الذبيحة لأن هذا يؤذيها. وأيضا كما تقدم يعجل في إمرار السكين على حلقها، لأنه إذا لم يعجل يكون في ذلك إيذاء لها. كذلك ألا يذبح أختها أمامها، لا يذبح أختها أمامها فهذا كذلك يؤذيها. كذلك أن يضجعها على شقها الأيسر ويضع رجله على عنقها برفق ويترك قوائمها الأربعة بدون إمساك لأن ذلك أبلغ في راحتها. وكل ما تقدم جاءت عليه شواهد ودلائل في المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم.
باب الذبح بما أنهر الدم والنهي عن السن والظفر. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدا فقال صلى الله عليه وسلم أعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة
فمدى
الحبشة قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا.
قال رحمه الله تعالى باب الذبح بما أنهر الدم والنهي عن السن والظفر. الذبح بما أنهر الدم بكل آلة حادة سواء كانت من الحديد أو النحاس أو الزجاج أو الحجر أو الخشب أو غير ذلك إذا كانت حادة بهذا الشرط تنهر الدم إذا أمرها إمرارا سريعا وكرر إمراءها على حلقها أنهر الدم أي أساله. فالذبح يكون بما أنهر الدم بكل ما أنهر الدم كل ما كان حادا سنينا ينهر الدم يذبح به من سواء كان من الحديد أو من الخزف أو من النحاس أو من الزجاج أو أيا كان، المهم أن يكون حادا يريح الذبيحة وليحد كما تقدم شفرتها، المهم أن تكون حادة تنهر الدم، هذا هو الشر. لكن لا يذبح بالسن ولا الظفر، لا يذبح بالسن ولا الظفر، وسيأتي في الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدا، أي ليس معنا السكاكين، المدية السكين، يعني نحتاج إلى مدى حتى إذا ذبحنا أو نحرنا، لكن ليس معنا مدى. قال عليه الصلاة والسلام أعجل أو أرن، وهما بمعنى واحد، أعجل أو أرن يعني ليكن تحريكك للآلة التي معك التي تذبح بها تحريك قوي وسريع حتى تريح الذبيحة، أسرع بإمرار المدية أو السكين أو غيرها، أسرع بها تحريكها، لا تحركها حركة بطيئة، وإنما حركها حركة سريعة يكون بها إنهار الدم. قال أعجل أو أرن ما أنهر الدم، أي أساله وصبه. ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. ما أنهر الدم يعني لا يلزم مدية سكين، كل ما تيسر مما ينهر الدم، سيف أو سكين أو حتى من الحجر أو من الزجاج أو الخزف، المهم أن يكون سنين، أن يكون سنين. يعني أحيانا تجد بعض الحجارة سنينة جدا، ويمكن أيضا زيادة على ذلك أن يحدها المرء بآلة أو بحجر آخر، ولو أمرها على شيء قطعته. فما أنهر الدم وذكر اسم الله أي عليه فكل. ليس السن والظفر يعني ينهى ويتجنب هذان، السن والظفر. قال النبي عليه الصلاة والسلام وسأحدثك، أي ما السبب في المنع من هذين واستثنائهما؟ قال أما السن فعظم، أما السن فعظم. استفاد من قوله أما السن فعظم أن كل ما كان عظم يصدق عليه أنه عظم من سن أو غيره لا يذبح به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بذلك، فكل ما صدق عليه أنه عظم لا يجوز الذكاة به. وأما الظفر فمدى الحبشة، مدى الحبشة أي آلتهم التي يذبحون بها، وهم يذبحون بالظفر. والظفر يتناول هنا ظفر الآدمي أو غيره، ظفر الآدمي أو غيره من الحيوانات سواء كان متصلا أو منفصلا. ومثله السن يتناول ما كان متصلا أو منفصلا، مثله العظم. قال وأما الظفر فمدى الحبشة، أي أنهم كفار، أي أنهم كفار، وهذه طريقتهم، فنهي عن التشبه بهم، فنهي عن التشبه بهم، أي أن هذا شعار لهم، هذه طريقة لهم، فلا تتشبهوا بهم. وأما الظفر فمدى الحبشة. قال وأصبنا نهب إبل، المقصود بالنهب هنا الغنيمة، مقصود بالنهب الغنيمة، أصبنا نهب إبل وغنم، أي غنمنا. فند منها بعير، أي شرد وفر منا، فرماه رجل منا بسهم فحبسه، حبسه أي عن الجري والفرار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحوش. أوابد أي مستوحشة، أوابد أي مستوحشة، تنفر من الناس مثل الوحوش، ليست أليفة ولا أنيسة وإنما مستوحشة، هذا معنى قوله أوابد. أوابد أي ليست أليفة، تستوحش من الناس وتفر منهم. قال: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا، مثل الطريقة التي صنع هذا الرجل، فاصنعوا بها هكذا، يعني تصاد مثل ما يصاد ماذا؟ مثل ما يصاد الغزال والأرنب وغيره، ويرميها بالسهم، فإن ماتت بتلك الرمية فتلك الرمية ذكاتها، وإن أدركها حية ماذا؟ ذكاها، وإن أدركها حية ذكاها. الحاصل أن هذا الحديث دل على جواز الذبح بكل محدد يقطع إلا السن والظفر والعظم، إلا السن والظفر والعظم، العظم مثل ما قال، أما السن فعظم، وما عدا ذلك فإنه يجوز أو يباح الذبح به أيا كان، من حجر أو خزف أو نحاس أو حديد أو غير ذلك، كل ذلك جائز الذبح به، لكن يشترط في الذكاة به أن يكون يجري الدم، ينهر الدم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم. ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله. وأحب أن أنبه أن الدرس يتوقف اعتبارا من اليوم إلى يوم الأحد بعد القادم، إلى يوم الأحد بعد القادم الموافق للثالث عشر من هذا الشهر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن ترفع عنا وعن المسلمين كل ضر وبلاء، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا طبقا، نافعا غير ضار. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم إنا نسألك الغيث فلا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك الغيث فلا تجعلنا من اليائسين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.